أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الرابع، وكان حاصله هو أن أدلة القرعة لا تشمل المقام، لأن أدلة القرعة مخصوصة بالتنازع، سورة التنازع، والمفروض في محل الكلام هو سنة التراضي، فكان لا مجال لأعمال القرعة في محل الكلام بهذا السبب. ذكرنا بأن الأحسن أن يجاب عن هذه الدعوة، لأن الروايات الواردة في سورة التنازع صحيح واردة في سورة التنازع، لكن سورة التنازع مورد لها ولا يظهر منها الاختصاص، ولا مفهوم لها. فهي غاية ما تدل عليه هو أن القرعة تجري في صورة التنازع، هذا لا ينفي جريان القرعة في صورة التراضي. فلو كان هناك إطلاق في دليل أو عموم في دليل يمكن التمدي يدل على جريان القرعة في صورة التراضي والتنازع، أمكن التمسك به، لا مانع من التمسك به، لا يمنع من التمسك به حينئذ هذه الروايات، لأن هذه الروايات ليس فيها دلالة على ماذا؟ على الاختصاص، لأنه ليس لها مفهوم. هذه الروايات يمكن تحصيلها، المطلقات التي يمكن التمسك بإطلاقها لجريان القرعة حتى في صورة التراضي، يمكن تحصيل مطلقات من هذا القبيل. وهذه المطلقات هي من قبيل مثلا النبوي المروي الذي يروي الشيخ الصدوق في الفقير بسند صحيح، ورد فيه: ليس من قوم تقارعوا وطوروا أمرهم إلى الله إلا خرج فهم المحق. الله مطلقة ما تنجد تقريبها، ما من قوم تقارعوا وفوروا أمرهم إلى الله إلا خرج فهم المحق. وهكذا رواية هذه هو الحديث السادس في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم. وهكذا رواية محمد بن حكيم المروية في الفقيه اللي هي الحديث 11، يعني ذيل الحديث 11. وهكذا رواية منصور بن حازم اللي هي الحديث 17. نلاحظ هذه الروايات، الحديث السادس في هذا الباب ينقل رواية الحديث الخامس ينقلها، ثم يقول الشيخ صاحب الوسائل: ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام. سند الشيخ الصدوق إلى عاصم ابن حميد سند صحيح كما في مشيخة الفقيه وباقي رجال السند كلهم، فقالت الرواية تكون رواية معتبرة وصحيحة. عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، يعني نحو ما ذكر في الحديث اللي قبله، إلا أنه قال: ليس من قوم تقارعوا. الحديث اللي قبله اللي بمشكلة سندية ينقل نفس الحديث النبوي لكن بلسان ليس من قوم تنازعوا، هذا ما يفيدنا لتحصيل إطلاق، يعني خاصا في مورد التنازع. لكن هذا السند الأول بإرسال كما تلاحظونه بالمراجعة، فيه إرسال لأنه عاصم بن حميد يرويه عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر، بينما هذه الرواية لا، رواية ليس فيها إرسال ومعتبر سندا، ويقول: ليس من قوم تقارعوا في ماضي تقارعوا وصوروا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. هذه رواية. الرواية الأخرى اللي قلنا لكم هزيت 11، حديث 11 هكذا ذكره الشيخ صاحب الوسائل نقلا عن التهذيب، قالوا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي ابن عثمان عن محمد ابن حكيم قال سألت أول مرة نقرأ المتن ثم نجد السند. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة، كل مجهول ففيه القرعة. قلت له أن القرعة تخطئ وتصيب. قال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ، كل ما حكم الله به ولو عن طريق القرعة فهو ليس بمخطئ. نفس هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه أيضا كالرواية الأولى لإسناده عن محمد بن حكيم. السند الأول موسى بن عمر، تكلمنا به لعله أكثر من مرة. موسى بن عمر الظاهر أنه هنا هو موسى بن عمر بن يزيد الصيقل، وذلك لقرينة أن موسى بن عمر الصيقل روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، روى عنه صاحب نوادر الحكمة. وهنا في هذه الرواية أيضا يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، والشيخ الطوسي يرويه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر. موسى بن عمر الصيقل ممن يروي عنه ماذا؟ محمد بن أحمد من رجال نوادر الحكمة. وعلى هذا الأساس وبناء على ماذا؟ على أن من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد، بناء على أنه شنو كفى، يمكن عن هذا الطريق إذا آمنا به كما هو ليس بالبعيد نلتزم بوثاقة، وثاقة مو مطلق موسى بن عمر، وإنما موسى بن عمر ماذا؟ الصيقل اللي نحتمل قويا أنه هو المقصود في هذه الرواية. لكن المشكلة في علي بن عثمان هذا مجهول الذي يروي عنه موسى بن عمر، هذا مجهول ماكو مجال يعني إثبات وثاقته والاعتماد عليه. عن محمد بن حكيم، عن محمد بن حكيم، محمد بن حكيم الظاهر أنه ممدوح لأن هناك رواية في الكشي يرويها الشيخ الكشي بطريق صحيح في ترجمته، وفيها مدح له، فيها مدح لهذا الرجل لا بأس من مراجعتها. لكن المشكلة في السند الأول هو علي بن عثمان. نفس الرواية يرويها الشيخ الصدوق كما قلنا في الفقيه بإسناده عن محمد بن حكيم، يعني يبدأ السند في الفقيه بمحمد بن حكيم، وإن كان الموجود في الفقيه محمد بن الحكم، لكن ظاهر الشبه المقصود هو محمد بن حكيم. طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن حكيم في المشيخ صحيح، طريق الشيخ الصدوق إليه طريق صحيح، أنا أقول صحيح أعتمد على مراجعتكم، يعني تراجعون هذه الأمور التي أقولها وأرسلها أرسال مثل ما كان واضح لدينا أن راجعت ذلك، تراجعونه وتجدون أن الطريق طريقا ماذا؟ صحيحا. يبقى فقط هو محمد بن حكيم، قلنا أن محمد بن حكيم يمكن إثبات حسن على الأقل بالرواية الصحيحة التي يرويها الشيخ الكشي في كتابه بطريقة صحيحة فيها مدح له، وبهذا يمكن تصحيح سند الرواية بحسب نقل الشيخ الصدوق. ومضمون الرواية هذا كل مجهول ففيه ماذا؟ ففيه القرعة، كل مجهول ففيه القرعة، هذا أطلاق وعموم سمي عموم على أكثر من أطلاق، يمكن التمسك به بجواز أعمال القرعة وإجراء القرعة في صورة التنازع أو صورة ماذا؟ التراضي التي هي محل الكلام. الحديث الآخر هو 16، الرواية هذه يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن المحاسن للبرقي، وهي موجودة في المحاسن المطبوعة، والشيخ هو ينقلها عن كتاب المحاسن الواصل إليه عن ابن محبوب، يعني صاحب المحاسن البرقي يرويها عن ابن حاتم بن محبوب عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم. ظهر رواية سندا لا بأس بها. معتبرة سندا البرقية ثقة، ابن محبوب ثقة، جميل بن صالح أيضا ثقة، ومنصور بن حازم أيضا ثقة. قال سأل بعض أصحابنا، هنا موجود أبو عبد الله الظاهر أبا عبد الله عليه السلام، عن مسألة، فقال هذه تخرج في القرعة، ثم قال فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل بهذا الشهر مع تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله كما في الدعاء لا يرش من تنصحه. فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، أليس الله يقول تساهم فكان من المدحضين؟ إشارة إلى قضية يونس على نبينا وعلى الجل صلاة والسلام. نفس الرواية أيضا يرويها الشيخ السيد بن طاووس سليمان الأخطار نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب الذي وقع في سند الرواية السابقة والذي ينقل عنه البرقي، ويظهر أن السيد بن طاووس عند كتاب ماذا؟ المشيخة للمشيخة كتاب فتح، مو كتاب رجالي، أو كتاب فتح روايات، كتاب روايات ينقل عنه مباشرة. على كل حال سمعت أبا عبد الله نفس السؤال، وفيها كل هذه أي قضية أعدل من ماذا؟ من القراءة. هذه مطلقات يمكن في الحقيقة التمسك بها بعد فرض أن الروايات الواردة في سورة التشاح والتنازع ليس فيها مفهوم وليس فيها دلالة على الارتفاض. هذا هو الجواب عن الدليل الرابع. الدليل الخامس هو ما نقل عن الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه والتزم به بعض المحققين. هذا الدليل هو الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم، فيقال بأن المراد أو قال بناء هكذا على أن المراد من الشر في هذا الحديث الشريف هو مطلق الالتزام، سواء كان التزاما في ضمن عقد أو كان التزاما لا في ضمن عقد، وهي التي تسمى بالشروط الشنة الابتدائية والالتزامات الابتدائية التي ليست في ضمن موجودة في ضمن عقدين، وإنما هي شروط ابتدائية والتزامات ابتدائية. الشرط في المؤمنون عند شروطهم هو مطلق الالتزام يجب الوفاء به، كما يستفاد من الحديث الشريف المؤمنون عند شروطهم، يفهم منا وجوب الوفاء لماذا بالشرط والالتزام، وإن كان التزاما ابتدائيا وليس التزاما في ضمن عقد. وحينئذ يقال بأنه هذا متحقق في محل الكلام، لأن التراضي في الحقيقة هو في واقعه التزام من كل من الشريكين لإحدى الحصتين تكون له والحصة الأخرى تكون ماذا؟ تكون للشخص الآخر. هذه القسمة التراضي والتقسيم، يعني أن يلتزم هذا لأنه هذه القسمة تكون له وليس له حقا في ماذا؟ في هذه الحصة، وفي الحصة الأخرى ليس له حقا في الحصة الأخرى. الآخر أيضا يلتزم ويتعهد لأن هذه تكون له وليس له حقا في الحصة الأخرى، بينما قبل التقسيم لا كان له حقا في الحصة الأخرى، وهذا أيضا له حقا في الحصة الأخرى في أي نص يفرض، لكن بعد التقسيم هذا التزم لأن هذا لك وهذا لي، التزم بذلك بعد تعديل السهام، حينئذ يكون هناك التزام. هذا الالتزام لازم، هذا الالتزام واجب يجب الوفاء به، حتى إذا لم يجري سنة الفراغ، حتى إذا لم يجري فرض مجرد التراضي الذي يستطن الالتزام، هذا الحديث الشريف يدل على أنه نافذ ويجب الوفاء به، ويجب الالتزام به، هذا هو مضمون الحديث الشريف. هذا الدليل أجابوا عنه جوابا يشبه بعض الأجوبة المتقدمة على هذا الدليل، وهو أن الخارج من حديث هذه القرآن، أن الخارج من حديث المؤمنون عند شروطهم كثير جدا كثير جدا. شلون في القرعة إنما تجلب الأحكام وتجلبي أغلب الموضوعات، الخارج عنها كثير، خروج الأكثر. هنا أن يقال المؤمنون عند شروطهم أيضا خرج منها الأكثر. فالاستدلال حينئذ بهذا الحديث الشريف يكون موقوف على ما ذهبوا إليه من أنه يكون موقوف عليهم على عمل جماعة به في ذلك المورد. إذا عمل جماعة بالحديث الشريف في مورد، عندئذ يمكن التمسك بهذا الحديث لإثبات لزوم وجود الوفاء. واضح؟ ليش؟ لأن الإطلاق والعموم في هذا الحديث موهون. موهون بماذا؟ بكثرة الخارج منه. فيجبر هذا الوهم بماذا؟ بعمل الأصحاب. بالضبط كما قالوا في القرعة، قالوا في موارد عديدة قالوا ذلك. فيشتغلون في العمل بهذا الحديث وأمثاله، عمل الأصحاب به في ذلك المورد الذي نريد أن نعمل به فيه. قالوا من المعلوم لتسليم هذا الدليل، ومن المعلوم أو الجواب، ومن المعلوم عدم تمسك أحد به في المقام. هذا كان موجود. إذا العموم في هذا الحديث الشريف موهوم بكثرة الخارج، تنبين شنوان كثرة الخارج، فيحتاج إلى جبر بعمل الأصحاب، بعمل جماعة على الأقل. هذا الشرط للعمل بالحديث في محل الكلام ما موجود، لأنه لم يعمل به أحد في محل الكلام. نعم، قد ذهب جماعة إلى نتيجة موافقة لنتيجة العمل بماذا؟ بالحديث الشريف. شنو نتيجة العمل بالحديث الشريف؟ أن القسمة تتحقق من دون قرعة، بلا اشكال ذهب إلى ذلك الجماعة كما نقلنا عنه. ونضيف لهم اليوم قلنا الشهيد الأول والشهيد الثاني صاحب الحداث، وقلنا لهم العلامة القواعد أيضا ذهب إلى هذا، كما نقل عنهم مستفيضا أنه ذهب إلى ماذا؟ إلى الاكتفاء بالتراضي وعدم اشتراط ماذا؟ القرعة. إذا ذهب جماعة إلى ذلك، لكن يقول هذا المجيب أن ذهاب هؤلاء إلى نتيجة موافقة لنتيجة العمل بالحديث الشريف لا يعني تمسكهم به، لا يعني عملهم بالحديث، وإنما ذهبوا إلى ذلك بوجوه أخرى. هذا ما يجبر الوهم الموجود في ماذا؟ في الحديث. إذا الحديث موهوم بكثرة الخارج منه، ولا جابر له، لأنه لم يعمل به أحد، يعني لم يستدل أحد بهذا الحديث على ماذا؟ على جريان، على تحقق القسمة في محل الكلام من دون قرعة. هذا الجواب عن الدليل الخامس. هذا الجواب الجواب هو اللي قدم منه سابقا عندما ذكر هذا في أجلة القرعة، قلنا أنهم يعني لا نؤمن بهذا الوهم بنحو يمنع من ماذا؟ من الاستدلال به مع توفر الشروط الأخرى. وذكرنا أن القناعة ما تقتضي هذا، القناعة لا تمنع من العمل بالإطلاق بمجرد خروج الأكثر منه. فيبقى الإطلاق على حالة، يبقى العموم على حالة، ويبقى هذا حجة بالرغم من خروج الأكثر. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه أصل لزوم خروج الأكثر هنا مو واضح، فقد بالقرعة يكون واضح، لأنه ضمن جميع الأحكام لا تجري فيها القرعة تقريبا، أكثر الموضوعات أيضا لا تجري فيها شنو القرعة. أما هنا شلون يلزم خروج الأكثر؟ الظاهر أن لزوم خروج الأكثر مبني على افتراض أن المقصود بالالتزام بالشرط في الحديث هو مطلق الالتزام. مطلق الالتزام الأعم من كون الالتزام في ضمن عقد أو كون التزام لا في ضمن شنو عقد. هذا الالتزام لا في ضمن عقد اللي يسمى بالالتزام الابتدائي أو الشرط الابتدائي، هذا هم عام يشمل كل التزام وكل تعهد. كل التزام، إذا واحد هي صديقة التزم أجل بأنه وعده التزم أمامه بأن أفرض يمر عليه في مغرب الدار بعد الدار من الصبح للظهر إلى أن أمر عليه في هذه الدار، هذا هم مشمول بالحديث. هذا هم مشمول بالحديث. حينئذ يقال بأنه هنا لا يمكن التزام بوجوب الوفاء، بوجوب هذا التعهد، بوجوب الوفاء لا يمكن الالتزام بذلك بخروج هذا وأمثال ما كان ماذا من هذا القبيل. وأما إذا فسرنا الالتزام بعد تعميمه الالتزام الابتدائي كما هو مبنى الاستدلال، مو مبنى الاستدلال تعميم الالتزام الابتدائي والالتزام في ضمن عقدين، أن نقول أن المراد بالالتزام مو على سعته بهذا الشكل، وإنما المقصود به هو الالتزام أمام شخص، أمام جماعة، بحيث طرف المقابل يرتب أثر على هذا الالتزام. وقد في بعض الأحيان يتضرر من ماذا؟ من عدم الالتزام بهذا الالتزام وهذا الشرط. أكو تعهد أمام شخص وذلك يرتب أثر على هذا التعهد، يرتب أثر على هذا التعهد أو يتوقع أن يرتب أثر على هذا التعهد، هذا اللي يقصد من وجوب الوفاء بالرغم من كون شرط ابتدائي والتزام شنو ابتدائي. إذا كنا بذلك، وهذا بحث نقول إلى بحث الشرط الفقه، إذا قلنا بذلك حينئذ افتراض خروج الأكثر مو واضح. ليش خروج الأكثر؟ كل التزام من هذا القبيل لتعهد أمام شخص أو أمام جماعة يترتب عليه أثر، الطرف المقابل يرتب عليه أثر، يرتب عليه أثر، أفرض يوعد أن يجي يتغدى أجازة يروح يحضر وكذا وكذا ويخسر إلى آخره وما يكتب بهذا الشيء. ما كان من هذا القبيل حينئذ خروج الأكثر لا يكون واضحا. ومن هنا يظهر يبدو أن هذا الاستدلال في الجملة لا بأس به، هذا الدليل الخامس، لكن بشرط واحد وهو مبنى الاستدلال، وهو ماذا؟ تعميم الشرط في الحديث الشريف إلى ماذا؟ إلى مطلق الالتزام ولو لم يكن في ضمن عقدين. وهذا محل كلام طبعا طويل فيما بينهم، ولا يبعد أن يعني الأقرب أن هذا هو الثاني، يعني تعميمه لمطلق الالتزام بشروط تذكر في محلها. هذا الدليل في الجملة لا بأس به. الدليل السادس هو وهو الدليل المهم في المقام، أن يدعى بأن المرجع في تحديد معنى القسمة وما هو المراد بها وماذا يعتبر فيها المرجع هو اللغة والعرف، هو اللغة والعرف، هذا دعوة أن في تحديد القسمة وما هو المراد بها وأين تصدق وأين لا تصدق نرجع من للعرف اللغة، عرف ما يحددون أنه هاي قسمة وهاي مو قسمة، هنا تصدق هنا لا تصدق، تصدق من دون القرآن ولا تصدق من دون شنو من دون القرآن، هاي دعوة. دعوة الثانية المتممة حتى يتم الدليل هو أن يقال بأن الظاهر من اللغة ومن العرف أن القسمة تصدق على ماذا؟ على مجرد فرد الحفظ، على مجرد فرد الحفظ، ولا يتوقف صدقها على ماذا؟ على إجراء القرآن. هاي هم دعوة، دعوة ثانية أنه عرفا ولغتان يصدق أن هذا حصل القسمة، تقاسموا أموالهم ولو لم يعملوا شنو القرآن من دون قرآن بالتراضي لناكم قسموا هذا الأموال، لذا هذا يلك هذا يجوز. عدلوا الاتهام قسموها، ثم قال هذا لك هذا لي، تراضوا بذلك. قسمها قسم تضبط، التقسيم يضبط ولو من دون اجراء القرعه. اذا ضمننا الاول الدعوه الاولى الى الدعوه الثانيه يتم هذا الدليل. المرجع في تحديد القرعه معنى القسمه ومتى تضبط ومتى لا تضبط، واللغه والعرف. واللغه والعرف يفترض ماذا؟ انهما يرون صدق القسمه من دون توقف على اجراء القرعه. حتى يتم هذا الدليل هاتان الدعويان لا بد من يعني الاستدلال عليهما. اما الدعوه الاولى وهي ان المرجع في تحديد معنى القسمه ومتى تصدق القسمه ومتى لا تصدق والعرف واللغه، هذا يستدل عليه او يستشهد له بان القسمه كسائر الموضوعات الموضوعات الاخرى موضوعات الواقعه في ادله الاحكام الشرعيه، وبلا اشكال ان تحديد المراد من الموضوع يكون موصول علما، علما موصول معنى الاصل والشرعي واللغه، اقول معنى الاصل واللغه. الوطن في باب الزكاه كل الموضوعات التي تذكر ومن دون ان الشارع يبين ان له نظر في هذا الموضوع وله راي في هذا الموضوع، هذا معناه ماذا؟ ان الذي يحددها وما هو المراد بها هو العرف واللغه. نعم لا اشكال كما اشرنا، لان الشارع له ان يتدخل في ماذا؟ في تحديد موضوع حكمه وبيان ما هو مراد من هذا الموضوع، هذا من حقه، لأنه هو الحاكم، حاكم يحكم بحكم على موضوع، فمن حقه أن يضيف قيد في مدلول هذا الموضوع عند اللغة وعند العرف، هو لا يضيف قيد، يقول لا أن الموضوع مو هذا اللي يقوله أهل اللغة وأهل العرف، لا أنا أضيف إليه قيدا، أضيف إليه شرطا، أحدث منه قيد يراه العرف أو يراه أهل اللغة، ويحدث منه يقول أنا أكتفي بهذا من دون هذا القيد أو من دون هذا الشرط. لا اشكال في ان هذا من حق الشارع بل من حق اي حاكم، يعني حكم بيده بحسب الفرض، فهو الذي يتصرف في موضوع شنو؟ في موضوع حكمه. وانما الكلام فيما اذا لم يتدخل الشارع، لم يبين الشارع انه يختلف نظره في تحديد الموضوع عن نظر اهل اللغه ونظر اهل شنو؟ اهل العرف. اذا لم يبين وسكت وذكر الموضوع في الأدلة عندما أنشأ الحكم، ذكر هذا الموضوع في الدليل وسكت ولم يبين أن له نظر خاص في ماذا؟ في تحديد معنى الموضوع، هذا يفهم منه أن الشارع أحال أمر تحديد المعنى وبيان المراد من المعنى ومتى ينطبق هذا الموضوع ومتى لا ينطبق، حاله علما الى ما يفهمه العرب الى ما تحدده اللغه، يعني هذا يفهم منا هذا. والا كيف يفهم المراد من الموضوع مع ان الشارع لم يتدخل في بيان ما هو مراده به ويسكت عن ذلك؟ او شنو كيف نفهم الموضوع؟ بالنتيجه المكلف يحتاج الى ان يفهم الموضوع او لا؟ يحتاج الى ان يفهم ان هذا الموضوع ينطبق في هذا المقام او لا ينطبق؟ ما في طريقه اخرى سوى ان نقول بان الشارع اوكل الامر الى ماذا؟ الى النظر العرفي، هذا شيء متعارف الادله، اوكله الى النظر العرفي. العرف ما يراه ما يرى الارض انطباقه في مورد، خلاص يثبت هذا الموضوع ويلحقه الحكم ويثبت له الحكم، وما لا يراه منطبقا لا يثبت له الحكم. اوكله الى العرف، اوكله الشارع علما الى النظر العرفي، والا يكون مخل بغرضه، يعني لا هو يوكله الى العرف، ما يرضى بتحديد العرف ولا تحديد اللغه، وهو ايضا لا يبين ما هو مراده من ماذا؟ من هذا الموضوع، هذا اخلال بالغرض. يشهد لهذا اكثر بعد غير هذا الذي قلناه، يشهد لذلك ان الشارع يعني يشهد لي عدم تدخل الشارع في تحديد مراده من القسمة بشيء يختلف ماذا عما يراه العرف وما يراه ماذا يراه اللغة. يشهد لذلك هو خلو الأخبار الكثيرة الواردة في باب القسمة عن بيان كيفية القسمة، خالية تماما عن بيان كيفية القسمة، وأنها تكون للتراضي أو تكون بالفرع، خالية عن هذا. هو يأمر بالفرع ويسكت عن بيانها، يأمر بالفرع ويسكت ماذا ويسكت عن بيان أن هذه الفرعة تكون بالقسمة، يعتبر فيها التراضي، أقول يعتبر فيها الفرعة أو لا يعتبر فيها الفرعة، يسكت عن ذلك. هذا معناه أن الشارع لا يرى، ليس له رأي خاص في ماذا في تحديد المراد ومعنى القسمة، وإنما يترك إلى العرف. في الأخبار الكثيرة هذا الأمر بالقرعة خالي من بيان رأي خاص الشارع، في مقام النقل للإمام كما مر علينا في رواية يجي يقول لقوم كذا تنازعوا إلى آخره تقاسموا فيما بينهم. الإمام ما يقول لنا شلون تقاسموا فيما بينهم، قدمنا شلون تقاسموا فيما بينهم، تقاسموا بالتراضي، تقاسموا بالقرعة. كيفية التقاسم لا يسأل عنها الإمام في روايات كثيرة، هذا معناه هو هذا القسم التي يفهمها هذا السائل وهو إنسان عرفي واستعملها في حديثه مع الإمام، هذه هي مراد الإمام، هذه التي يحكم الإمام لأنها قسمة صحيحة أو قسمة باطلة أو إلى آخره من الأحكام. ما فهمه السائل وما فرضه السائل بحسب كونه باعتبار كونه من أهل اللغة ومن أهل العرف هو الذي يريده الإمام من القسمة، ما عد شيء أضافه الإمام يضيف إلى ما يفهمه العرف وأهل اللغة أو يحلف من نفس الشيء، لا هو نفس هذا الذي يفهمه أهل العرف وأهل اللغة. يشهد للإحالة لأن الإمام أحال على أهل العرف، هو ما ذكرناه أيضا من عدم سؤال الأئمة عن كيفية تحققها، هو هذا الشيء الذي ذكرناه. هذا الذي ذكرناه يكون قرينة واضحة على أنه لو كان الشارع يعتبر في القسمة من حق أن يعتبر شيء بلا إشكال، أفرغ العرف لا يرى أن القسمة موقوفة على القرعة، فالإشارة من حق أن نقول له أن هذه القسمة لماذا بالقرعة. لو كان الشارع يعتبر في القسمة شيء غير ما يراه العرف، أزيد مما يراه العرف واللغة، لنبه عليه، لنبه على هذا كما نبه في موارد كثيرة اختلف فيها ويا ماذا ويا العرف ويا النظر العرفي وتحديد اللغة، هو أضاف قيود حذف قيود إلى آخره، خصوصي باب المعاملات كثير من الأمور الشارع وندع على أنه لا هذا يعتبر فيه الأجل بينما العرف لا يرى ذلك. معلومية العوار هذا الشيء قد ذكر العرف، العرف يرى أن البيع يضبط حتى مع عدم معلوم بتلك الدفقة التي يراها الشارع، نبع على ذلك. لو كان يعتبر في القسمة القرعة مع اعتراف طبعا أن القسمة كما يأتي في الأمر الثاني دعوة ثانية أن القسمة عند أهل العرف واللغة لا يعتبر فيها شنو القرآن، مع هذا الاضطراب نقول لو كان الشارع يعتبر في القسمة القرآن شنو لنبه على ذلك، بل لعله كما أشرنا يجب التنبيه على ذلك، يجب من باب أنه لا بد أن ينبه على ذلك وإلا يكون محلا لغرضه. هذه الدعوة الأولى، سهل وقت. الدعوة الثانية هي أن العرف واللغة يرون انضباط القسمة وتحقق مفهوم القسمة وحقيقة القسمة للا توقف على ماذا؟ على القرآن. هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله.